رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا مع الشيخ الفاضل الشيخ سالم بامحرز بإذن الله تعالى في الكتاب المبارك في مذكرة الفقه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي علمه وفي دروسه المباركة النافعة بإذن الله تعالى. ونترك الآن المجال لشيخنا حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب الطهارة في المذكرة الفقهية الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه المسيح جناته. قال الشيخ: نواقض الوضوء، يعني باب نواقض الوضوء في كتاب الطهارة. والناقض هو المفسد، ناقض المفسد بمعنى يفسد الطهارة. إذا تطهر الإنسان أصبح طاهرا مهيئا لفعل العبادة ومنها الصلاة، فإذا انتقض وضوءه أي فسد وضوءه، فإن أراد أن يصلي ليس له أن يفعل ذلك، وإن فعل ذلك متعمدا فهو مستهزئ وإثمه عظيم. إذن هذا معنى الناقض. ثم ذكر الناقض الأول، والشيخ رتبها على عدد. قال: الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، القبل والدبر في الإنسان مرأة والرجل، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فهو ناقض. والأصل الذي يخرج من هذا الموضع هو البول والغائط والدم عند المرأة، كدم الحيض، دم النفاس وغير ذلك، دم الاستحاضة، فهذا هو الأصل. لكن أيضا قد تخرج أشياء أخرى، كحال المرأة يخرج هناك بعض السوائل منها من فرجها، فكل ما خرج من السبيلين من هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها، لو خرج دم من الرجل أو خرج أيضا ريح أو خرج شيء من الحشرات أو حصى، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، لأنه لا يخرج إلا وهو يحمل شيء من الخبث، إما من بول أو من غائط، وقد لا يرى لكنه طريقه هكذا، يعني يمر بهذه الأخبار. وكل ما خرج من هذا الموضع يعد ناقض للوضوء. ولذلك قال الشيخ: وهما القبل والدبر، وسمي سبيلان لأنهما طريقان للخارج، سواء كان الخارج طاهرا كالمني. إذن هنا معنى أمر طاهر الأصل فيه المني، يخرج يعني من القبل، يعني يخرج من الرجل والمرأة، معناه طاهر الأصل، لكونه خرج من هذا الموضع فهو ناقض للوضوء. قال: أو نجسا كالبول والغائط، هذا نجسته مجمع عليها. ثم أورد الدليل من الكتاب القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: أو جاء أحدكم من الغائط أو جاء أحدكم من الغائط أي جاء من موضع الخلاء، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني موضع قضاء الحاجة، لأنه يذهب إلى هذا الموضع قضاء الحاجة يخرج شيء منه. وهكذا الريح قلنا، إذن هذا دليل من الكتاب بالقرآن. ثم أورد دليل من السنة حديث صفوان ابن عسال قال ولكن من غائط وبول ونوم، فعد هذا النال. وذكرنا هذا الحديث بالأمس عندما كنا نتكلم عن التيمم، فذكر غائط وبول ونوم. شاهدنا في النقض الأول هو الغائط والبول، النوم سيأتي معنا وهو من النواقض أيضا. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أحدث يعني وقع في الحدث وهو خروج شيء من السبيلين، حتى يتوضأ، إذن يلزمه إعادة الوضوء، كان طاهرا فخرج شيء من القبل أو الدور ثم حدث فلا بد أن يتوضأ من جديد للصلاة. قال قيل ما الحدث يا أبا هريرة، يعني ما هو الحدث، تعريف الحدث الذي جاء في الحديث. قال فساء أو ضراط، فذكر الفساء والضراط، مع أن الحدث أيضا يشمل خروج البول والغائط، لكن البول جاء غائط صريح في الآيات وفي الحديث، فذكر هنا يعني الريح، وقد تكون الريح بصوت ثم ضراط، وقد تكون دون ذلك تكون فساء، كل هذه أسماء للريح. إذن هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، ينبغي المسلم أن يضبط هذه المسألة ذكر أنثى. وإذا علمنا أطفال الصلاة والوضوء أيضا لابد أن نعلمهم نواقض الوضوء. نعم.
ذكرتم أيضا النوم ولا؟
لا السلام
طيب.
نعم. قال الشيخ الناقض الثاني النوم، النوم وقيد النوم قال إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا بمعنى أن الإنسان إذا نام يعني غاب عقله في نوم أو إغماء أو جنون أو مخدر، كل هذا يدور حول النوم، يعني يفقد الوعي. فإذا فقد الوعي هنا احتمال أن يكون حصل ناقض، أي خرج شيء من إحدى السبيلين. والدليل في أن النوم ينقض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العينان وكاء السهل، العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن العيون هذه هي الضابط في السهو وهو الدبر، الدبر يعني الدبر مغلق ما دام العيون مفتح، فإذا نامت انطلق الوكاء، انطلق الوكاء بمعنى خارج الريح. إذا لابد من حصول الوعي، فإذا غاب الوعي قد يخرج الريح، طالما أنه قد يخرج إذن هو يكون هنا ناقض. لكن إذا حصل يقين في وضع معين أن الموضع هذا لا يخرج منه شيء فيظل على الأصل وهو بقاء الطهارة. ولذلك الشيخ قال النوم إذا كان كثيرا، هنا قال أهل العلم إذا كان جالسا مجلسا يعني متكئ فيه على الأرض والدبر حيث يخرج الريح، متمكن مقعده ليس مستلقيا ليس نائما على ظهره، هنا في الغالب يكون هذا الموضع ما يخرج منه شيء. لكن إذا نام واستلقى على ظهره فصار الإبكاء منطلق، فإذا نامت العين خرج الريح انتقض الوضوء. هنا قال أما القليل، قليل النوم وهو جالس متمكن مجلسه هذا لا ينقض، معنى مثلا نعاس كذا وهو جالس هنا يحصل عنده إحساس إذا خرج شيء، هذا ليس بنافذ. قال وحد القليل من الكثير ما لا يذهب معه الإحساس، يعني ما يفقد فيه الإحساس. إذا واحد كلمه ينتبه، إذا شيء مر عليه ينتبه، يعني إحساسه موجود بس في يعني شيء قليل من ذهاب الحس، لكن الحس موجود يعني يستعيد يعني الإحساس بسرعة. قال والكثير ما يذهب معه، يعني الكثير النوم الكثير الذي يذهب الإحساس، يعني يصير شيء بجانبه قد يحصل نظرات وفساء ولا يشعر. إذن هذا النوم هو النادر الكثير الذي يقود إحساس كثير. قال دليل حديث صفوان بن عسال مرة معنا، قال ولكن من غائط وبول أو نوم. إذا النوم هنا ذكر أنه من النواقض، النوم من النواقض. قال هذا دليل النوم الذي يذهب معه الإحساس. ثم بينا حكم النوم الخفيف. قال أما النوم الخفيف، يعني النوم الخفيف الذي هو إيش؟ لا يذهب الحس، أيضا معه تمكن الجلوس. قال فدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول، قال كانوا أي الصحابة، كان الصحابة ينتظرون العشاء، يعني صلاة العشاء الأخير اللي هو صلاة العشاء اللي بعد المغرب. قال ينتظرون العشاء الآخرة، يعني ينتظر الرسول حتى يقدم إليهم ليصلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تخفض رؤوسهم، بمعنى تخفض من النوم، لأنهم يعني في الغالب الصحابة في المدينة عندهم الزراعة يعملون طول النهار، فإذا جاءوا منهكين وقت قريب صلاة العشاء يكونوا متعبين، فيجلسون ينتظرون الرسول حتى يأتي، فيحصل معهم شيء من النعاس، يعني هكذا يميلي برأسي وينتبه هكذا وهو جالس، تخفض رؤوسهم تميل يعني. ثم يصلون، إذا دخل النبي قام الصلاة قاموا يصلون، ما ذهب يتوضون، والرسول يراهم ويقرهم على هذا، لأن هذا المجلس اللي هو متمكن والخفيف هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا يعني حصل عنده غلب الظن أو يقين أنه شيء خارج يقوم يتوضأ. قال ولا يتوضأ ولا يتوضأون يقاس، يعني إذن هنا هذا النوم الخفيف لا يتوضأون منه. وقياسا بالنوم حكم قياسا بالنوم أيضا يقول يعني الإغماء. قال وقياسا على النوم الكثير ما يغيب به العقل، أي كل العقل يفقد به الإنسان، كالإغماء الذي يصير عنده إغماء، يعني بمعنى يفقد الإحساس كامل ولا زال حي لكن يغيب العقل به، أو البنج الذي يعطى المخدر العمليات غير ذلك، أو الجنون المجنون. إذن هذا هو النقض الثاني من نواقض الوضوء. بارك الله فيكم. النقض الثالث من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل، وهذا ناقض. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام أمر الصحابة رضي الله عليهم جميعا أنهم يتوضؤون من كل ما أنضج بالنار، كل ما طبخ بالنار، من جميع اللحوم وجميع المأكولات إذا وضعت في النار ونضجت بالنار فإنه يجب الوضوء منها، يعني تجديد الوضوء إذا كان متوضئ بمعنى أنها ناقضة. ثم نسخ ذلك فأصبح يجوز أكل جميع اللحوم التي تطبخ بالنار وغير النار وهكذا وجميع المأكولات. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل واحد الصحابة قال يا رسول الله أتوضأ باللحم الإبل، يعني إذا أكلت لحم الإبل أتوضأ؟ قال نعم، بمعنى إذا أكلت لحم الإبل توضأ، ولو كنت متوضئا من قبل إذا أكلت لحم الإبل لابد أن تتوضأ من جديد. فدل قوله نعم أي توضأ بمعنى أنه ناقض الوضوء. ثم سأل قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، أرجعه إلى إرادتي، إذا أردت أو إذا لم ترد لا تتوضأ. إذن معنى لحم الغنم ليس بناقض، ليس بناقض، لكن كان قبل ذلك ناقض عندما كان ينضج ب يعني النار، لكن بعد ذلك نسخ. فتبين من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام نعم في لحم الإبل، في لحم الغنم قال إن شئت، إذن هو خيره هنا. يتبين لحم الإبل أنه ناقض سواء كان طبخ أو لم يطبخ. فهذا هو الدليل. المسألة هذه فيها خلاف بين الفقهاء في الفروع هذه عند أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون قولا وإمام أحمد يرى قول آخر. لكن لو جينا ننظر في الأدلة الشرعية لوجدنا أن القول الراجح والصحيح في هذه المسألة أن من أكل لحم الإبل فإنه لابد أن يتوضأ لورود أكثر من حديث. الحديث اللي ذكرنا أول حديث صحيح مسلم، حديث جابر بسمرة، حديث ثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. جاء حديث آخر أيضا توضأوا من لبن الإبل، من لبن الإبل. فدل على أن الأحاديث كثيرة في الباب يعني تفيد لابد من الوضوء إذا من أكل لحم إبل أو شرب لبن الإبل، وهذا خاص بالإبل ولا يندرج معه الغنم ولا البقر ولا غير ذلك من المأكولات التي تؤكل من اللحوم. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر مقارب لهذا، قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الإبل؟ قال لا تصلوا، لا تصلوا في مرابض الإبل. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال صلوا. هنا الرسول نهى عن الصلاة في مرابض الإبل أي مبارك الإبل التي تبرك فيها، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم وغيرها. هذا ليس معنى أن روث الإبل أنه نجس، لا ليس كذلك، ولا روث أيضا البقر ولا روث الغنم، هذه كلها طاهرة لأن حيوان طاهر يؤكل لحمه ويشرب إبل لبنه فهو طاهر، وكذلك روثه طاهر، خلافا للحمار. حمار نجس، لحمه نجس، بوله نجس، وأيضا روثه نجس. فهنا العلة لابد لها أحكام شرعية فتقيد بالأحكام الشرعية. إذا عرفنا هذا نقول ما المقصود بقوله توضأوا من لحم الإبل، وهناك في الحديث الآخر من شرب لحم الغنم أيضا توضأ. نتوضأ من لبن الغنم؟ قال من لبن الإبل؟ قال نعم، ولم يقل من لبن الإبل إلا الغنم ولا البقر. فتبين أن كل ما في جسد الإبل يتوضأ منه سواء كان لحما أو شحما أو لبنا أو غير ذلك، نصران، كبد، قلب، كل شيء بالإبل. فإذا أكل شيء مما يكون من جسد الإبل فإنه يتوضأ، لزم التوضأ لأنه ناقض من نواقض الوضوء. طيب قد يقول قائل أنا لا أكل لحم ولا الشحم ولا القلب ولا المصران لكن أشرب المرق، يقول أيضا هو ناقض لأن المرق هذا يحمل دسومة، والدسومة من أين جاءت؟ من اللحم. فتحصل معنا أن الناقض الثالث هو لحم الإبل عموما بما يحتوي من كل ما يعني يكون في جسد الإبل بما في ذلك المرق واللبن وكل ذلك. هذا هو ناقض ثالث بما ذكرنا من الأدلة. والشيخ أطال في المسألة هذه لكن إجمالا يعني هذا الذي ترجح في هذه المسألة حتى لا نطيل الكلام عليكم. بارك الله. الناقض الرابع الذي ذكره الشيخ قال الخارج من غير السبيلين، الخارج من غير السبيلين من بقية البدن. الشيخ ذكر هذا ثم أورد في ما أورد أنه لا دليل على أنه ناقض ما خرج من غير السبيلين، يعني ما خرج من الفم أو من أي موضع في الجسد، غائط يعني دم أو قيح أو يعني رعاف أيضا من الأنف أو كذلك القي إذا استقى خرج منه القي أو قلس أو غير ذلك. لا دليل على أن هذه من النواقض، لكن الذي أشكل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل عنده قي في يوم ما، فعندما استقى توضأ بعد ذلك، توضأ بعد خروج القي منه، فقال من حضر الرسول تقيا أو استقى أو خرج من القي ثم توضأ، فقالوا إذن وضوء من القي. لكن هذا غير صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما توضأ من باب النظافة، من باب التنظف، فإن القي هذا يخرج يعني فيه ما يفسد من رائحة وغير ذلك، فتوضأ من ذلك، يعني بمعنى وضوء نظافة وليس وضوء عبادة. وقلنا احنا في الطهارات ان معناها الاصل اللغوي النظافة، اذا هذا لا دليل فيه. طيب قد يقول قائل ان الانسان اذا حصل رعاف في الصلاة يمسك بأنفه ويخرج، يقول ايضا هذا من باب يعني توقي الدم ان لا يقع على بدنه من باب التنظف، لكن ما هناك دليل. فهذا هو مجمل هذا النقل، انه ما خرج من غير السبيلين، والسبيلان هما الطريقان المعروفان في النواقض وهما القبل والدبر، فما خرج من الأنف أو الفم أو الأذن أو غير ذلك، كل هذه الراجح في المسألة هذه إنه لا ليست بناقض. وحديث أن الرسول استقاء أو قاء فتوضأ إنما حمله العلماء على أنه من باب التنظف وليس من باب يعني نقض الوضوء. الناقض الذي هو يلي هذا وهو الناقض الخامس، كما يذكر بعض الفقهاء أنه مس المرأة، ومس المرأة الذي هو ناقض صحيح وعليه الدليل هو الجماع، إذا جامع بمعنى وطئ المرأة فإن هذا ناقض. أما مس المرأة بيده أو قدمه بدنها ليس بناقض على القول الصحيح، خلافا لمن قال بأنه ناقض. والأدلة في تفسير هذه الآية، قال الله تعالى في هذا المسألة مس الناقض، قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر التيمم وهو بدل الوضوء في حال مس المرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني تفسير المس هنا أي الجماع، تفسير مس الجماع، ورد معنى من قال أن المس هو مجرد لمسها باليد، فإن في هناك من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل عائشة رضي الله تعالى عنها وكان متوضئا وخارج المسجد، فقبلها وخرج وصلى بالناس، إذن هنا مس يعني فمه بجسدها ولم يعده ناقض. كذلك كان الرسول يصلي في حجرته، كانت عائشة رضي الله عنها تمد قدميها، فإذا أراد يسجد مس قدمها ويعني لوتها فسجد، هذا يتكرر عدة مرات ولم يعد هذا من النواقض. إذن هذا الراجح يقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو أي قضى حاجة من بول أو غائط أو لامستم النساء، هنا الملامسة يقصد بها الجماع وليس مجرد المس، فالآية تدل على ذلك، ولا دليل يحمل المس هذا على أنه ناقض. هذا أيضا حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه، تقول عائشة قبل بعض نسائه وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وخرج للصلاة ولم يتوضأ، لكن لو أنه قبل وخرج منه شيء شهوة، يعني أي شيء خرج منه مدي أو غير ذلك، فإن هذا ناقض لا شك. أما مجرد المس أو القبلة هذا ليست بناقض، وأيضا ليست مفسدة للصيام، ليست مفسدة للصيام، لأنه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مس أو قبل امرأته وهو صائم، وقبلة تحصل معها الشهوة. أيضا في الآية الأخرى: الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إيش فسر المسح هنا؟ من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تطأهن، أي قبل الجماع. فدل على أن المس تفسره هذه الآية التي ذكرنا يعني مؤخرا هكذا: وجاء أحد منكم الغائط لامستم. إذا المس يعني قيد بالآية التي هكذا ذكرها في الآية. في أيضا في قول: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذا كله دائرة في أمر الطهارة، وهنا المس أيضا مقصود به الجماع وليس مقصود به مس جسد المرأة بيده أو غير ذلك. هذا هو رأي في المسألة، وإلا في الخلاف موجود بين أهل العلم، لكن هذا الرأي وهذا الدليل. الذين قالوا أن مجرد المس بيده هذا ليس لهم دليل، إنما دليل فهم المعنى لمس في الآية، وجاءت الآيات الكبرى توضح هذا المس. نعم. الناقض السادس الذي يذكر في هذه المواضع وهو محل خلاف أيضا بين أهل العلم ونذكر الراجح فيه: قال الشيخ: مس الفرج باليد، مس الفرج باليد يعني بيده مس فرجه أو فرج غيره. هذا اختلف في أهل العلم، وسبب الخلاف أن هناك حديثان في الباب هذا. حديث الأول حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أنه قال: يا رسول الله لمست ذكري، لمست ذكري أو يلمس الرجل ذكره. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني لمست ذكري أو يلمس الرجل ذكره فهل عليه وضوء يسأل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني جزء من جسمك، كأنك لمست يدك أو رأسك أو أذنك، بضعة منك. فهذا الحديث على يدل على أنه مس الفرج ليس بناقض، يعني نفس الفرج سواء كان فرجه أو فرج غيره. حديث ثاني حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. فهذا الحديث جاء فيه أنه ناقض: من مس ذكره فليتوضأ. وهنا اختلف العلماء، هنا هذا يقول ناقض وهذا يقول ليس ناقض. فمنهم من قال أن هذا الحديث حديث بسرة ابن صفوان كان متقدما، ثم جاء الحديث الآخر فيعني بينا أنه ليس بناقض، كأنه كان ناقضا ثم نسخ فقالوا بالنسخ. ومنهم من قال أنه إذا مسه بشهوة، إذا مسه بشهوة فهو ناقض، وإذا مسه بغير شهوة فهو ليس بناقض. فاختلف العلماء في هذه المسألة. فمن كلام العلم ملخص ما قيل في هذه المسألة أنهم من قال أنه إذا مس بشهوة فهو ناقض على الإطلاق، ومن مس بغير شهوة فليس بناقض. لكن الراجع في هذه الأقوال وهو ما يرجحه الشيخ تيمير رحمه الله تعالى ما قاله الشيخ الإسلام، قال: من مس ذكره بشهوة فخرج منه بسبب شهوة، خرج منه يعني ما هو ناقض يكون ناقض. إذن جعل المس بالشهوة مع خروج شيء، أما دون خروج شيء فقال أنه ليس يعني بناقض، واستدل بالحديث له إنما هو بضعة منك، إنما بضعة منك. ولذلك الإنسان أحيانا وهو يلبس ملابس ومتوضي تمر يده على فرجه دون قصد فنكون مس، فإذا قلنا بنقض معنى أننا لابد نقول أنه توضأ من جديد. فالذي يجتمع من هذه الأدلة كلام العلم يعني وهو كلام كثير في هذا الباب أنه ليس بناقض، وهذا أيضا ما يرجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكثير من العلم أنه ليس بناقض إلا إذا كان بشهوة وخرج مع الشهوة شيء. هذا خروج من الخلاف، وحتى لا يتوه المسلم يعني مما يتعلم مسائل الفقهية. فإذا رجح العلماء شيء بأدلته إن شاء الله، إذا أخذ به فهو يعني البراءة.
هنا للأمانة ننقل في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه بعد أن رجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه ليس بناقض إلا خروج مع الشهوة، قال مع ذلك قال وإن توضأ استحبابا واحتياطا يقول لا بأس في ذلك، من بابش الاستحباب وخروج من الخلاف، لكن هو يرى أنه ليس بناقض، لكن قال لو أنه مع ذلك توضأ، لأن بعض الناس قد يشكل عليه الخلاف القوي في المسألة فيقول والله أنا في نفسي شيء، يقول ما دام في نفسك شيء يقول الشيخ لا بأس أن تتوضأ، خروج مما في نفسك وسالس الشيطان، أحيانا الشيطان يأتي يقول لا هذا قول كذا وهذا قول كذا، فالشيخ يعني اختار هذه المسألة ورجح أنه ليس بناقض إلا بما ذكرنا، ثم قال وإذا كان توضأ فهذا مستحب خروج من الخلاف. نعم. المسألة السابعة من نواقض الوضوء مما يذكر في هذا الباب غسل الميت. غسل الميت بمعنى من غسل ميتا قال فليتوضأ، قالوا كذا فليتوضأ، ومن غسل ميت يتوضأ من جديد يعني. وهذا مبنى الكلام هذا على حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. إذن قالوا الحمل الميت على الجنازة هذا يلزم الوضوء، ومن غسله يغتسل. وصحيح أن هذا الحديث منسوخ، حديث منسوخ وليس يعني بمعناه الذي ورد فيه. والراجح وسبب الخلاف في المسألة هذا أنهم قال من غسل ميت ومس ذكره بعضهم، إذا صار انتقل المسألة الأولى التي قبلنا الغسل ومس ذكره، فهنا الناقض إيش هو؟ مس ذكر الميت، لكن نحن رجحنا أن مس ذكر ليس بناقض المسألة التي ذكرها الشيخ. وإذا يكون من غسل ميتا أو حمل فإنه مستحب، لا دليل على أنه ناقض للوضوء، ولا يلزمه وضوءا ولا يلزمه أيضا غسلا. فهذا الذي ترجح في هذه المسألة أن الشيخ يقول الذي يغسل الميت وهو الذي يباشر، وذكر الحديث هذا من غسل ميتا فليغتسل، يعني معنى وجود اغتسال كامل، ومن حمله فليتوضأ. ثم أورد تخريج الحديث وأنه منسوخ، ثم قال لا يجب الوضوء من غسل الميت، إما يعني بيّن إما يقول لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، والأثر ليس بحجة، يعني الأثر ليس بحديث وإنما كلام مأثور عن أهل العلم. قال والراجح من مس فرجه أي مس فرج الميت أخذا بحكم مس الفرج، إذا كان رجع المسألة الخلافية والشيخ رجع فيها أن المس ليس بناقض على أطلاقه، وهكذا على مدار الخلاف في هذه المسألة. إذن ليس بواجب يعني لا وضوء ولا اغتسال لمن غسل أو حمل ميتا. نعم. المسألة السابعة في هذا الباب هو ماذا؟
الثامن.
نعم. الرد عن الإسلام. الرد عن الإسلام يعني ما الإنسان كان مسلما فتوضأ ثم ارتد عن الإسلام كفر، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ هنا أيضا مسألة خلافية، والخلاف في فهم الآية التي جاءت في الردة، وهي يقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب ننظر في الآية هذه، يقول من يرتد منكم عن دينه يعني معنى يكفر، قال فيمت وهو كافر، فعلق يعني الكفر بالموت، يعني مات وهو كافر، لأن هذا يحبط عمله كله، الوضوء وغير وضوء كل عمله محبط. فلذلك يعني يرجح العلم أن من كان متوضئا ثم ارتد ولا زال على الوضوء لم ينتقد شيء فعاد الإسلام فوضوءه صحيح، لأن لم يمت ليس ميت، فهنا انتقض وضوءه وهو على كان على وضوء فانتقض بالكفر على من يقول انه ناقض، لكنه عاد الاسلام وما زال وضوءه، فهذا وضوءه صحيح. اما كون انه كونه مات اي كونه يعني كفر انتقض وضوءه، لا نقول هو انتقض يعني ملته انتقضت، لكنه عاد اليها وما زال وضوء فيه. فهنا الناقض للاعمال وكل ذلك الموت مع الردة ومع الكفر. لما تحصل هذا أن مجرد يعني الارتداد الردة ثم العودة للإسلام مع حصول وضوء ليس بناقض، يظل الإنسان على طهارته. نعم. هنا في هذا الموضع ذكر الشيخ حديثين أو سؤالين وأجاب عنهما، لكن نحن تكلمنا عن هذا الأمر في أول درس في كتاب الطهارة. السؤال الأول يقول إذا تيقن الطهارة وشك في الناقض، شك أنها انتقضت، فما الحكم وما الدليل؟ نريد إجابة على هذا السؤال.
من يجيب؟
الشيخ يبقى على وضوء لأن اليقين لا يزول بالشك، دليل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشكل عليه فليبني على ما تيقن.
حديث اللي هو كان يصلي سمع أو يعني
يسمع صوتا
يجد ريحا إلا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا. جزاك الله خير.
نعم.
طيب السؤال الثاني عكس الأول، من شك في الطهارة، الأول كان متيقنا ثم شك في الانتقاض، الآن شك في الطهارة هل هو متطهر وغير متطهر، فما حكم هذا؟ نريد واحد ثاني. أي عبد القادر
يبني على الطهارة التي كانت معه لأنه في شك،
هو يعني الآن يعني شك هل هو في طهارة أو
هو شك،
شك في ماذا؟
في أنه ليس على طهارة.
أيوة.
لكنه يرجع إلى الزمن الذي كان على طهارة فيبني عليه.
لا أنت ظاهر ما فهمت السؤال. احنا في السؤال.
لا أنا فهمت السؤال.
إيش السؤال؟
يعني من شك على أنه على طهارة فمن
يعني شك هل هو على طهارة أو لا؟
لا. نعم.
أيوة. طيب الأصل إيش؟
وإحنا قلنا الأصل أنه يبني على اليقين.
ما هو اليقين؟
أنه كان قبل ذلك على طهارة.
لا ما على طهارة.
ما قال
عكس السؤال. الآن والله جاء بيصلي يقول والله أنا ما نعرف توضأت أو لا، ولا يعني يقول شك ما أعرف هل أنا توضأت أو لا. إذا الأصل إيش؟ إنه لم يتوضأ. لو أنه توضأ بيقول أنا توضأت ثم يمكن حصل ناقض، شك في الناقض لكنه شك هل الوضوء حصل أو لم يحصل، فالأصل عدمه. عرفت يا عبد القادر؟
عبد الله
عرفت؟
خير
واضح. لا
نعم.
نحن ضربنا مثال في كلام هذا لما تكلمنا، قلنا لو أن الإنسان يطوف بالكعبة كم أشواط يطوف؟
سبعة.
الآن يطوف طاف الخامس يقين، لما كمل الخامس جاء بيبدأ قال هذا لعله السابع، ما أدري هو الخامس أو السادس أو السابع شك، فهنا هو بين الخامس والسادس يقول والله ما أعرف هو السادس هذا أو الخامس، فحصل شك هنا وطاف الخامس هو، فحصل شك عند دخول السادس ظنه أنه سادس أيضا، إيش يرجع لماذا هنا؟ أيوة لليقين أنه أقل. إذن هذا يبلي لو أنه طاف ثمانية بهذه الطريقة طواف صحيح ولا لا؟ أي زاد يعني أخطأ، لأن هي كانت يعني زيادة فجعلها يعني ثمان لحصول الشك، يعني ليس على شيء لأن هذه اليقين هو اللي ينبغي نخرج منه وهكذا في رمي الجمار، رمى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قال هذه السادسة، لا خمسة، يقول لي يرجع خمسة ويكمل عليها. هذا طيب لأننا تكلمنا الآن في نواقض الوضوء. طيب من انتقض وضوءه ماذا عليه في بعض العبادات؟ هنا قال الشيخ يعني الذي يحرم على المحدث، الذي يحرم على المحدث بمعنى أنه في أمور لابد لا يفعلها إلا مع وضوء، فإذا انتقض وضوءه لابد أن يتوضأ لا يفعل هذه الأشياء. فذكر هذه الأشياء المسائل هذه، ذكر منها الأمر الأول الصلاة فرضها ونفلها، يعني إذا كان الإنسان أحدث انتقض وضوءه سواء كان انتقاض وضوء أصغر أو أكبر، إذن لا يجوز له أن يصلي إلا أن يتوضأ. فذكر الناقض المسألة الأولى لمن أحدث لابد أن يعني إذا أراد الصلاة لابد أن يتوضأ. وذكر الشيخ في الأدلة في قوله تعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ما إذا أردتم الصلاة فماذا؟ توضوا، توضوا. إذا الذي ليس متوضئ لا يجوز له أن يصلي، سواء كان صلاة فريضة أو صلاة أيضا نفل. إذا هذا أول أمر يحرم على من انتقض وضوءه، أنه لا يجوز أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. الدليل الآية التي قلنا بها يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الوضوء، أيضا دليل من السنة قول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا أيضا دليل من السنة. وقال العلماء من يعني صلى وهو غير متوضئ، وهو غير متوضئ وعلى يقين هذا مستهزئ، هذا مستهزئ، وذكروا أن له عقاب في القبر، يجلد في القبر. ومنهم من قال أن هذا فاسق، فاسق وعليه إثم عظيم، ولا شك أن هذا إثم عظيم الذي يصلي وهو بدون وضوء وهو على يقين، لكن المسألة الشك قد ذكرنا هذه المسألة، فالإنسان ينبغي أن يحذر لا يقع في هذا الأمر. نعم. الأمر الثاني الطواف بالبيت، طواف بالكعبة، يعني من كان محدثا فلا يطوف، سواء كان طواف حج أو عمرة أو غير ذلك، لابد أن يكون متوضئا. والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، صلاة أي بمعنى كالصلاة، والصلاة تقتضي الوضوء، وهذا أيضا يقول كالصلاة. أيضا حديث عائشة لما حاضت وأخبرت النبي وهي تبكي قال عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر يصيب بنات آدم، ثم قال افعلي ما شئتي، يعني تدخل الحرم في أي موضع تفعل ما شئت إلا أنها لا تطوف بماذا؟ بالكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفاء والمروة، في بعض الروايات ولا بين الصفاء والمروة، وهذه الرواية أيضا جاءت يعني أنها يجوز بين الصفا والمروة أن تطوف، لكن عن السعي، بمعنى السعي هنا. على كل حال هذا الحديث، وأيضا في حديث أخرى حديث أم المؤمنين أيضا عائشة، وكذلك عن بعض أمهات المؤمنين أيضا صفية، كل هذا يدل على أن لابد في الطواف أن يكون الذي يطوف بالكعبة لابد أن يكون متوضئ. ولذلك عندما هم الرسول أن يذهب أن يخرج من مكة بعد الحج فقال أحابستنا هي، يعني معنى صفية، لأنه علم أنها حاضت، قالوا يا رسول قد طافت، فخرج الرسول عليه السلام ولم تحبسهم، فهذا دليل على أنه لابد بالطواف من الطهارة. مسألة أخيرة في الباب هذا وهي مس المصحف أو قراءة القرآن، هل المحدث حدث الأصغر أو أكبر له أن يقرأ القرآن أو لا يقرأ؟ من أهل العلم قال لا يجوز حدث الأصغر أو أكبر، واستدلوا في الآية لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، أي بمعنى الطهارة التي هي الوضوء. وحديث عمر بن حزم وهو حديث يعني له وجه في صحته عند أهل العلم، وجاء فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن بعض أهل العلم قال هذا لا يدل على الطهارة التي هي الوضوء، قال لا يمس المطهرون أي الملائكة في اللوح المحفوظ، أي القرآن في اللوح المحفوظ. وأيضا قالوا يجوز ولا دليل على ذلك من حديث صحيح، فهنا اختلف العلم. والمسألة هذه يعني إذا اختلف العلم لابد فيها من ترجيح قول أهل العلم، والراجع في كلام العلم ومن كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم يقول أن الأحوط للمسلم أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن ويحمل المصحف أن يتوضأ خروجا من الخلاف، ولا يكلفه شيء، يتوضأ ثم يمسح المصحف، لكن إذا أراد أن يقرأ دون مصحف فلا بس يقرأ، لأن يقرأ من صدره. هذا إذا كان في حدث الأصغر وضوء. أما إذا كان جنابة، إذا كان جنابة فالرجل لابد أن يغتسل، لأنه يستطيع يغتسل. يعني جنابة من 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 ماذا؟ من 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 يعني جماع أو احتلام وغير ذلك. أما المرأة قالوا إذا كانت حائض، إذا كانت حائض أو نفساء فأنا لا أستطيع، فأجازوا لها قراءة القرآن، أجازوا لها قراءة القرآن. قالوا وتقرأ بحائل أو من الأدوات هذه الجوالات الآن، لأن هذه مدتها طويلة فيصعب عليها. أما الرجل قادر أن يدخل الحمام ويغتسل، يقول لا، إذا كان على جنابه إذن وجب عليه الاغتسال، أن يغتسل من الجنابة ثم يقرأ القرآن. هذا الذي ترجح من كلام العلم، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يخرج من الخلاف. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا.